الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقف، فقفل ودنونا من المدينة قافلين. آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني، ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت. فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شاهد بدرا؟ قالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي. فقلت لأمي يا أمتى ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي: قومي إليه. قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش رضي الله عنها عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك. اللهم وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية 16 من سورة النور في قوله تعالى: ولولا، وهي بمعنى هلا، كلمة تحضيض، إذ سمعوه عرضا ولم يتسمعوا له، والخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم، يعني الكلام الذي يجب أن يقال، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك تعجب وتنزيه عن المخالفة في هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فلا يكفي عدم الكلام، بل لا بد من إنكار هذا المنكر. فلا يكفي قول لا نتكلم أو لا ندري، بل يصرح بكونه بهتان. وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة، أي ذكور عدول، وإلا وجب على القائل حد القذف بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومن كان كاذبا عند الله عز وجل فلا خير فيه. وجاء في بعض النسخ أنه ترجم هنا أيضا بزيادة قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي بإخوانهم وبأخواتهم. وهذا فيما يجب أن يعتقد، والآية التي تقدمت فيما يجب أن يقال في مثل هذه الحوادث، فيجب اعتقاد سلامة المؤمنين على الأصل، ويجب من جهة القول أن يرد، ولا التعبير بلفظ الإيمان في قوله ظن المؤمنون إلى إشارة إلى ما يحمل على الورع وهو الإيمان. ثم ذكر رحمه الله حديث الإفك الطويل، وهو من المتفق عليه، تقدم معنا في كتاب الشهادات، وتقدم أيضا في الهبات باب هبة المرأة لغير زوجها، وبطولهم كهذا في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا، وهو من الأحاديث الطويلة في الصحيح إن لم يكن هو أطولها، كحديث أبي سفيان في قصة هرقل. وهذا الحديث من الخير الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فهذا من الخير الذي كان على عائشة وعلى آل أبي بكر وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى الأمة منذ بدأت تحدث بهذا الحديث إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. وقد شرحه الحافظ رحمه الله في أكثر من 33 صفحة، ولو أطلق العنان لقلمه ولعلمه لزاد على ذلك. ونذكر شيئا مما ذكر في فوائده ولطائفه، وتقدم شيء منها ونعيد بعضه ونزيد عليه إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث الملفقة، حيث أخذه ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه، وهو إمام في السير، عن أربعة من التابعين: عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله، ثلاثة منهم من السبعة، وكلهم أخذه عن عائشة رضي الله عنها. وكان عمدته في هذا أولا على حديث عروة، ربما زاد على حديثه من حديث أصحابه الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم، فجميعه عن مجموعهم ملفقا. وفيه دليل على جواز هذا إذا ما تغير ولا أحال المعنى. في الحديث من الفوائد واللطائف أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، وسبب هذا عقد ضاع لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت من جزع أظفار، وهي خرز يؤخذ من بلدة أظفار باليمن. وفيه أن النساء ما كن ذوات اللحم والشحم، حيث يرحلون على بعيرها ولا يفرقون بين وجودها وعدمها. وفيه استعمال القرعة، وهو مذهب أكثر أهل العلم عند التزاحم في القسم أو في العتق أو الوصايا أو الوقف، كما مر معنا في منظومة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وفيه المسافرة بالزوجة، وله اختيار من تعينه ولا تجب القرعة عليه، لكن هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يقضى لغير المسافر بها إذا رجع لحصول المشقة ولعدم النقل، وهذا مجمع عليه في السفر الطويل، وفي السفر القصير خلاف، وفيه الاحتياط للنفس بأخذ الزوجة في السفر لأنه أدعى لحصول الاستعفاف بها وأيضا للخدمة، وفيه ركوب النساء على الإبل وركوبهن في على الهوادج، وفيه السؤال عن الحال عند الشكوى في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على عائشة كيف أتيكم، وأن هذا لا حرج فيه توجعا ولا تسخطا إذا لم يكن فيه تسخط على قضاء الله عز وجل، وفيه السلام على أهل البيت في قولها فيسلم، وفيه أن النساء ما كنا يأكلن إلا البقية من طعام الرجال في قولها إنما يأكلن العلقة من الطعام، وفيه أن هذه الحادثة كانت وعائشة رضي الله عنها لا زالت صغيرة في السن، لم تبلغ 15 بعد، وقد كانت هذه الحادثة في السنة 5 من الهجرة في غزوة المريسيع في بني المصطلق، والمريسيع هي بئر كانت هناك، وفيه حمل الناس على الفضيلة وذكر محاسنهم في قول عائشة رضي الله عنها لأم مصطح أتسبين مصطحا، يعني وقد شهد بدرا، وفيه الاتساء بالأقران في قولها لقول أم عائشة فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرر إلا أكثرن عليها، فعائشة رضي الله عنها كانت الجميلة والمقربة والمحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتسليها بما وقع لغيرها. في الحديث اتخاذ الرفيق عند الخروج ولو إلى قريب خاصة من المرأة، فهي استصحبت إما مصطح عندما خرجت إلى المناصع وهو موضع خارج المدينة تقضى فيه الحاجة، وفيه إشارة إلى الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته من تلطف مع نسائه إلى أن اشتكت رضي الله عنها فتغير عليها شيء من ذلك. فيه أن الخوض في أعراض المسلمين هلكة في قولها رضي الله عنها فهلك من هلك والعياذ بالله، وفيه أن الذي تولى كبر هذا الهلاك رأس النفاق عبد الله بن أبي، وفيه أن الأحزان والهموم قد تورث الأمراض، عائشة رضي الله عنها كانت مريضة وزاد مرضها بسبب ما وقع، وفيه المبالغة في تستر النساء يعني في الأسفار، وهذا بوضع الهودج على البعير ما تبقى بارزة للرجال، وفيه خدمة الأجنبي للمرأة مع أمن الفتنة والريبة، فالرجال كانوا يحملون هودج عائشة ويخدمونها في الطريق، وفيه أن النزول والارتحال في الأسفار لا يكون إلا بإذن الأمير، وفيه خروج المرأة لقضاء حاجتها دون إذن إعمال للعادة، وفيه لبس القلائد خلافا لمن منع ما حلق من الحلي، وفيه التزين بمثل هذا في السفر وفي الحضر، وفيه التجمل للزوج حضرا وسفرا، وفيه استعمال الأدب مع الأجنبية وعدم الكلام عند حملها كما فعل صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أثنت عليه خيرا، ويدل على خيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه استرجاعه وأنه ما تكلم ولا بكلمة مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفيه لطف الله بعائشة فإنها حينما فقدت عقدها وبحثت رجعت ونامت، ف
أنزل الله السكينة على قلبها إلى أن جاءها الفرج، أو أنها أجهدت من البحث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه أن الصحابة كانوا يرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب عليهن الحجاب، وفيه أن صفوان رضي الله عنه جعل هذا مصيبة، فإنه استرجع لما رأى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وشق عليه ما رأى. وفيه تورع عائشة مباشرة حينما رأته، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، مع صغر سنها إلا أنها ملتزمة بأمر الله عز وجل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي هذا ذكرنا هذا المعنى في استعمال الأدب مع الأجنبية وعدم الكلام عند حملها، وهو الذي يتعين اليوم على من يركب النساء في سيارته، أو يتعين عليها كذلك إذا ركبت هي مع الرجال في طائرة أو في الحافلات ونحوها. فيه فضيلة الاقتصاد في الأكل في حق الجميع، وأنه في حق النساء آكد في قولها العلقة من الطعام. وفيه إشارة إلى عادة النساء في إيثار الرجال بالطعام، وأنه لا حرج منه، هذا من عادات العرب ومما تطيب به نفوس النساء عادة. وفيه أن من أركب أجنبية صار أمامها ولا يصافها ولا يكون خلفها، وهذا أدفع للتهمة والفتنة، وهذا يراعى في مثل وسائل النقل وفي مثل الأسواق وفي مثل المصاعد، ما يبقى خلف المرأة ولا يصافها، يعني يحمله على هذا التورع والحياة، وهي كذلك تتأخر كما تتأخر في صفوف الصلاة. وفي الحديث الدعوة إلى التوبة وأنها مقبولة بشرطها، وفيه أن من تاب ولو من الكبيرة فإن الله يتوب عليه، خلافا للمعتزلة والخوارج، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب عليه. وفيه أن الفاضل قد يلم بالذنب الكبير، هذا محتمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كنت. وفيه التثبت عند الشائعات، وهذا حصل من عائشة حينما انتقلت إلى بيت أبويها تتثبت، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم باستشاراته المتعددة، وحصل من آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني ما أخذوا في لجة الخائضين. وفيه أن الشائعات قد تؤثر في الفاضل وفي تعامله، وهذا أثرت في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما صارت تجد منه ذلك اللطف الذي كانت تجده عادة. وعلى ذلك فتتقى مثل هذه التلقي مثل الشائعات والأقوال، فإنها تؤثر في التعامل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة أن يتحدثوا معه بما يرون من أصحابه، قال: فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، لأنه إذا حدث تغير قلبه. ولهذا حرمت النميمة، ولو ألبسها المتكلم لباس النصح. ولذا جاء أحدهم قال: فلان يقول فيك كذا، أظنه للشافعي، قال: ما وجد الشيطان غيرك يحملك هذا الكلام. وقال آخر: لو كنت إن كنت صادقا فأنت نمام، وإن كنت كاذبا فقد وقعت في كبيرة. فنقل الأخبار التي لا مصلحة في نقلها يغر الصدور ويغير التعامل، فإن النفوس يعني تتأثر. وفيه وجوب استصحاب أصل البراءة، هذا الذي استصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأم رومان وغيرهم ممن أثنى على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالأصل في المؤمنين والمؤمنات البراءة والسلامة، خاصة من مثل هذه الفواحش العظيمة. وخاصة استصحاب هذا الأصل في أهل الفضل. وعلى هذا لو بلغك مثل هذا الخبر عن أحد من العلماء أو من العباد أو من الصالحين فإنه يستبعد عن مثل هؤلاء. وفيه التمثل بالقرآن، فإن عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تتكلم ما فزعت إلى القرآن، قالت: ولم أكن أحفظ من القرآن إلا قليلا، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، لكنها استظهرت قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفيه التمثل أيضا بما مضى من أحوال الصالحين والأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة. وفيه ثبوت براءة عائشة رضي الله عنها، ومن كذب القرآن في براءتها فقد كفر والعياذ بالله. وهذا شأن طوائف من الصفويين والرافضة. وفيه أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه ولو فتنوا وامتحنوا وزاد عليهم البلاء، إلا أنه لا يضيعهم. وفيه ظهور فضائل أبي بكر وأهل بيته رضي الله عنهم. وفيه فضيلة لزينب في قول عائشة رضي الله عنها: عصمها الورع، وقولها: أحمي سمعي وبصري. وهذا موقف هداها الله عز وجل له، وسجل لها عبر هذه القرون، كل يثني عليها به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه أن الزوجات تختلف مقاماتهن عند الأزواج، قالت عائشة: وكانت هي التي تساميني، يعني تنافسني. وفيه إشارة إلى أن زينب رضي الله عنها كانت من أجمل أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأحضاهن عنده صلوات الله وسلامه عليه على تأخر زواجه منها. وفيه فضيلة الورع، وأنه لا يأتي إلا بخير. وفيه تعديل النساء بعضهن لبعضا، وهذا ترجم به في الشهادات، فعائشة عدلت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه تعديل الضرة لضرتها، وشهادة القريب لقريبه، أو يعني قد تدخلها التهمة، لكن شهادة من يكون بينه وبين الآخر شيء من المنافسة، هذه تكون من أصدق ما تكون من الشهادات، من أصدق ما يكون. ويذكر، سمعت قصة لشخص أنه أراد أن يخطب، فقال والدها: سأسأل عنك. قال: اسأل عني كل أحد إلا فلان، فلان بيني وبينه عداوة لا تسأل. فذهب فسألها عدوه، فقال: زوجه، لو خطب عندي زوجته. وهذا موقف كريم مع وجود العداوة، يعني ما يطيق هذه المواقف إلا الكمبل من الرجال. فيه المفاضلة بين جماعة، وعائشة رضي الله عنها فاضلت بين 9 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلت زينب عليهن في حظوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الصدقة، هذا في نفقة أبي بكر رضي الله عنه، وقد يكون هذا مما يدفع البلاء. وفيه الصدقة على القريب، وفيه الصدقة على العصاة ولو ارتكبوا الكبائر، فإن دفع الصدقات إليهم مما قد يصلحهم. وفيه حفظ الفضل لأهله، فأين هذا؟ لأنه من أهل بدر، حفظت فضله، فهو من أهل بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن وقع فيما وقع فيه. وفيه استحباب التحلل من اليمين وإتيان الذي هو خير، وهذا في فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فيه بداية الخطبة بالحمد ولو لم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جلس عند عائشة رضي الله عنها قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد. فيذكر الخطبة الحاجة ولو في مجلس خاص خطب فيه. وفيه استحباب هذه الكلمة، فصل الخطاب: أما بعد، ولو في الحديث الخاص. وفيه الحديث إشارة إلى غضب المسلمين لغضب نبيهم، وهذا ظاهر في كلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأسيد بن حضير، وفيه جواز سب المتعصب للباطل. هذا في قول سعد لسعد: كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وفيه أن المسابة بحضرة القاضي لا تتعلق بها المؤاخذة، لا تتعلق بها المؤاخذة، حتى لا يمتنع الناس عن طلب ما لهم أو دفع ما عليهم. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيح من حديث ظنه وائل في قصة الحضرمي والكندي في الخصومة التي كان بينهما، فإن الحضرمي قال: يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي يحلف ولا. قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. هكذا قال، وما وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الخصوم بعضهم في بعض في مجلس القضاء يطوى ولا يروى ولا يؤاخذ عليه، لأنه لو علم أنه سيؤاخذ ما تكلم بطلب حقه أو دفع ما قد يقع عليه. وفيه أن من هتك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالطعن في عرضه يقتل، فإن سعد رضي الله عنه أشار بهذا، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا القول، وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام من القتل لعلة أخرى يأتي ذكرها. وفيه الاستئذان في إقامة الحدود، ما يفتات الآحاد على الإيمان فيها. فالصحابة رضي الله عنهم، سعد قال: إن كان، قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، يعني بأمره صلوات الله وسلامه عليه. وفيه الخطبة في الشأن الخاص، فالسلام صعد على المنبر وخطب في شأنه وشأن أهله. وفيه طلب الإعذار يعني وإقامة الحجة، قال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. وفيه القسم لغير موجب، قال: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفيه تزكية الأهل، تزكية الزوجة، وتزكية القريب، وتزكية البعيد، فإنه قال: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يعني صفوان رضي الله عنه. وفيه دليل على أن صفوان كان قريبا من بيت النبوة، قال: وما كان يدخل على أهلي إلا معي، في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا معي، دليل على قربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه كما قلنا من عدم الافتيات على ولاة الأمور. وفيه ترك إقامة الحد حفظا للمصالح أعظم من إقامتها، على خلاف لعله يأتي هل حد هؤلاء أو لم يحدوا أو حد بعضهم دون بعض. وفيه عدم جواز الإقرار بما يشاع ولو كثر قائله، وهذا في فعل عائشة رضي الله عنها، فلا يقر بالباطل. وفيه أن الوحي أمره إلى الله متى شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم انحبس عن الوحي في هذه النازلة شهرا وهو يتألم، قال عز وجل: فيوحي بإذنه ما يشاء، فأمره إلى الله. ولذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لا تزورنا أكثر مما تزورنا، لأنه كان يتشوف الوحي، فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفيه التنوع البلاء على الأنبياء والرسل وعلى الصالحين، ومنها البلاء في العرض، وهو من أشد أنواع البلاء، وهذا لأن أجره صلى الله عليه وسلم أعظم من أجر غيره، فبلاءاته متعددة وآلامه شديدة، ولكل مؤمن ومؤمنة أسوة فيه صلوات الله وسلامه عليه في الرخاء وفي الشدة. وفيه أنه قد يطول البلاء فلا يقنط المؤمن ولا يظن بالله ظن السوء، فالبلاء هذا بقي شهرا والناس يخوضون، هذا أمر شديد شديد على النفس، كلام في الـ في الـ في, الـ في الأعراض. وفيه الاسترجاع عند المصيبة، قالت في قولها رضي الله عنه: فاستيقظت باسترجاعه، يعني بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو المشروع عند المصيبة، لا الحوقلة، حوقلة للاستعانة لا للاسترجاع. وفيه تقديم حسن الظن، وقد اعتمد صلى الله عليه وسلم قول بريرة وقام بعد قول بريرة وخطب واستعذر ممن آذاه في أهله. وفيه الخطبة على المنبر ولو لغير جمعة وعيد كهذه الخطبة التي وقعت. وفيه أن المرأة لا تخرج ولو إلى أبويها إلا بإذن الزوج، قد استأذنت أن ترجع إلى أبويها في هذا. وفيه سؤال المريض عن حاله وأنه ليس من الجزع والتسخط وتقدم. وفيه الإبعاد في المذهب عند قضاء الحاجة. وفيه أن الأم أقرب إلى البنت من أبيها في الاستشارة والشكوى وبث الأحزان. وفيه التنويع في الاستشارة، النبي صلى الله عليه وسلم استجار عليا من قرابته واستجار من النساء واستجار من الإماء. وهنا تعذرت استشارة أبي بكر، وإلا هو البطانة الأولى والصالحة، شاور من أهل بيته وشاور من القريب وشاور من البعيد. وفيه استشارة من هو أعلم بالحال من أهل القرابات، واستشارة علي رضي الله عنه، لأن الشان مثل هذا الشان قد يعم القرابة والعصبة، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، فلهم حق في هذا. وفي حديث ابن عمر: وكان إذا أراد أن يستشير أحدا في أمر أهله لم يعد عليا وأسامة. وذكر بريرة في هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه وهم من بعض الرواه أو إدراج، لأن عتق عائشة لها كان متأخرا، كان بعد الفتح، بعد فتح مكة، وهذه في السنة الخامسة في المريسيع. هذا كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بنحو هذا، وتعقبه الحافظ أنه ربما كانت تعمل عندها بأجرة يعني قبل قصتي، ولذلك فزعت إليها عندما أرادت أن تستعين على أداء ما عليها من نجوم. فكانت تعمل هي عند مواليها لكن تخدم لعائشة بأجرة لمواليها، وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ، والله تعالى أعلم. في قول بريرة رضي الله عنها: سوى أنها تنام عن عجينتها، إشارة إلى أن عائشة من الغافلات المؤمنات لا تذهب إلى ما ذكره المنافقون، إذا كانت في هذا الغفلة فهي أبعد عن أن تتشوف للحرام، أعاذها الله من ذلك. في الحديث مما ذكر الحافظ رحمه الله إغاثة الملهوف، هذا في فعل صفوان، وفيه عون المنقطع وإنقاذ الضائع والإيثار بالركوب فأركبها على بعيره، والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها، هذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها. وفيه السؤال عن سبب عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة. وفيه استصحاب من يخرج مع المرأة عند قضاء الحاجة، وهذا الذي يستحب للمرأة إذا أردت تخرج للسوق أو لحاجة أن تستصحب مع غيرها، لأن هذا يعني أدعى إلى صيانتها وإلى دفع أذى الغير عليها. فيه ذب المسلم على المسلم خصوصا إذا كان من أهل الفضل. فيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع، هذا وما حيلة المضطر إلا ركوبها، وإلا مثل هذا الكلام لا يتكلم فيه، لكن إذا اضطر إلى البحث فعل. فيه فضيلة قوية لأم مصطح لأنها لم تحابي ولدها في وقوعه في حق عائشة، بل دعت عليه، قالت تعس. وفيه مشروعية التسبيع عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب في قولها سبحان الله وقد تكلم الناس. فيه استعمال لا نعلم إلا خيرا في التزكية. وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث المهم، وفيه الاستنصار بالأقربين على الأجانب، وفيه توطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له، قال من يعذرني قبل أن يوقع العذاء يستعذر، وفيه استشارة الأعلى لمن هو دونه، ليس في الخلق أكمل منه عقلا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بالاستشارة واستشار. وفيه استخدام من ليس في الرق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، فكان بإمكانه أن يقول قولا قاطعا لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا. وفيه أن ما كان بالقرآن أقوى، وفيه أن الحمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تذم، فما لحق سعد ذما بحميته وشدته. قال الحافظ فيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي وأسامة وسعد بن معاذ وسيد بن حضير. وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح، في قول عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا، لكن في خرج في هذا الموقف لكنه من الصالحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه جواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه، وفيه الندب إلى قطع الخصومة، وفيه تسكين ثائرة الفتنة، هذا فعله عليه الصلاة والسلام وسد الذريعة لذلك، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما. فيه فضل احتمال الأذى وعاقبة الصبر. فيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبا حميما، فين هذا؟ مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبا حميما، بفراق عائشة رضي الله عنها، لكن ما كان في مباعدة، كان في إشارة بهذا، وما خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري كيف فرع على ماذا رحمه الله. وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقول أو فعل يقتل، تقدم هذا. فيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن، هذا من فعل الأنصارية لما دخلت تبكي مع عائشة، في أن هذا يخفف الأحزان في مثل العزاء ونحوه. فيه تثبت أبي بكر الصديق في الأمور، لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة فما فوق. قال الحافظ إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ هذه السكينة وهذا الوقار وهذا الثبات، يعني شهر، يعني ربما لو كان غيره لبطش بابن أبي وخاض مع الخائضين، لكن حتى في حادثة خطبة المسجد ما حفظ عنه شيء. ومما أيضا يفضي إلى هذا أنه يعني انكسر في قار ظهره، مصيبة عظيمة، ما كيف تحمله أقدامه أنه يقوم أو يتكلم. فيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول ما بعد. وفيه التوقيف من نقل عنه من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه، لما أوقف عائشة على قال بلغني عنك كذا وكذا. وفيه أن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد، كذا وكذا يعني عن الأحوال والأعداد. فيه مشروعية التوبة ذكرناها. فيه أن مجرد الاعتراف لا يجزي فيها، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز، ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت. وفيه أن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه. وفيه تقديم الكبير في الكلام والتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام، هذا فيه أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تبشير من تجدت له النعمة أو اندفعت عنه نقمة، هذا لما جاءت قبلها لما نزلت الآية. وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك، هذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك. وفيه معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه، وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها، يعني قالت والله لا أحمده ولا أقوم إليه. وفي لطيفة قال فيه تدرج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبي الفرح، يعني ما تخبره بسرعة من أول وهلة فيهلك. قال يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم تبشيرها، ثم إعلامها ببراءتها، ضحك ثم قال أبشري يا عائشة، ثم قال أما الله عز وجل فقد برأك، يعني آخر ما فعل تلا الآيات على وجهها صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من مبالغة في الري في المال ألا يفضي به ذلك إلى الهلكة، بل يجرع قليلا قليلا. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج، وفيه فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم، كما وقع في حالتي عائشة قال قبل استفساري عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صافح عنه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفيه أن من حلف ألا يفعل شيئا من الخير ستحب له الحنث. وفيه جواز الاستشهاد بآية القرآن في النوازل، يعني ما ينزل بك ممكن تستشهد بما نزل على من سبقك. وفيه التأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. وفيه ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما في مثل هذا الأمر، وذم إشاعة الفاحشة. وفيه تحريم الشك في براءة عائشة. وفيه تأخير الحد عن من يخشى من إيقاعه به فتنة. هذا احتمال من الاحتمالات التي قيلت في إقامة الحد على من تكلم في عائشة رضي الله عنها، فيحتمل أنه أخره أو تركه خشية الفتنة. وبعض أهل العلم يعني يقول حافظ نبه على ذلك ابن بطال مستندا إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة، ولم يقع في الحديث أنه ممن حد. قال وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف، بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه. هذا احتمال ثاني، أنه ما أقام عليه الحد لأنه ما صرح، وإنما كان يتكلم عن ظاهر صورة الحال، يعني رأيتم عائشة مع صفوان، يعني ما صرح بالقذف. هذا احتمال آخر في ترك إقامة الحد عليه. واحتمال ثالث أنه ما أقام عليه الحد لأنه لا يثبت الحد إلا بإقرار من المتكلم القاذف أو بإقامة بينة، وما قامت عليه بينة. وقيل أنه ما حد لأن الحد حق للمقذوف، وما طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله أعلم. فيه بيان ما أجمل في الكتاب، يعني آيات الإفك في الكتاب جاءت مجملة وفصلت عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر. قال الحافظ وفيه تسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك، وبذلك يعرف قصور من قال براءة عائشة ثابتة بصريح القرآن، فأي فائدة لسياق قصتها. يعني أحيانا يذكر مبهم أو مجهول في الحديث، ويتكلف الشراح أن يبحثوا عن هذا المبهم أو عن هذا المجهول، لأنه قد يتعلق بذكر اسمه فائدة. فهنا فصلت عائشة رضي الله عنها فيما أجمل والذي تولى كبره، وفصلت في مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي مواقف المستشارين، ولا يخفى أن فيها شيء من المصلحة. يعني هذا بعض مما يعني قيل في فوائد هذا الحديث العظيم. فرضي الله عن عائشة وأرضاها، ولعن من قذفها وآذاها، ونسأل الله عز وجل أن يعظم أجرها فيما أصابها وأجر والديها، وأن يرفع بهذا مقام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً.